العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قضينا أن الزكاة حق في المال الزكوي وليس ملكا للمستحقين كما تفترض بعض الأقوال، مثل القول المشهور اللي ادعي عليه الإجماع لما يقول أن الزكاة على نحو الشركة والإشاعة في المال. يعني ماذا تفترض؟ تفترض أنه في كل 100 كيلو 10 كيلوات مملوكة للفقير. لا، قلنا أن هذا ليس هو الصحيح. الصحيح أنه حق، 100 كيلو فيها حق مقداره 10 كيلوات، في كل 100 كيلو حق على المالك أن يخرجه. فرق بين الحق بين الملك، أن الملك يعني ملك فعلي، بينما الحق لا، ملك شأني اقتضائي، لما يخرجه المالك من المال يدفعه أو يعزله على الأقل يصبح ملك. فقلنا هذا واستظهرنا ذلك من الروايات، مقابل روايات أخرى يمكن أن يستظهر منها القول بالملك اللي وجهناها وردناها. طبعا توجد روايات أخرى تدل على الملك لكنها تأتي إن شاء الله تعالى. يعني الروايات التي يستدل بها على الإشاعة هي دال بالملازمة على الملك، اللي تدل على الكل في المعين هي بالملازمة تدل، لأن لما استدل بها على الإشاعة والإشاعة فرع الملك، ولما تستدل بها على الكل فربما بعضكم يقول توجد روايات أخرى يمكن أن نستدل. نعم، ما نستدل، نحن استدلين الآن اللي يظهر منها الملك بالمباشر. أما رواية مثلا أبي المغراء اللي تقول أن الله تعالى شرك الفقراء مع الأغنياء، نعم هي تدل على الشراكة والشراكة الحقيقية، وطبعا لازم الشراكة. هل تأتي إن شاء الله حينما نناقش الأقوال بعد أن انتهينا على هذه النتيجة؟ قلنا نريد أن نتقدم خطوة أكثر بعد لدعم القول بالحق مقابل قول المشهور اللي ادعى فخر المحققين أنه المجمع عليه القول بالملك، وأن توجد عدة أمور نستطيع أن نعتبرها مانعة من القول بالملك. فلذلك هذا اللي وصلناه، قلنا ويمكن أن نتقدم خطوة في الاستدلال وندعي العكس، أي وجود المانع من القول بالملك مقابل ذكرنا أمس اللي هو مانع من القول بالحق. وذلك ما هي هذه الأمور؟ واحد، لأن لازم القول بالملك اختيار شكل التعلق المناسب له كالشركة في العين والكلي في المعين، وكلها غير نقية من الإشكال كما سيأتي، فلا يبقى موضوع بالقول بالملكية. هذا هو المانع الأول، أنه إذا قلت بالملك راح نسألك على أي نحو من أنحاء الملك، تقول لي الإشاعة والشركة الحقيقية أقول لك كذا إشكال يأتي عليها، تقول لي على نحو الكلي في المعين أقول لك كذا إشكال يأتي عليها، فالنتيجة ما راح يبقى موضوع، لأن كل أنحاء التعلق على القول بالملك غير نقية من الإشكال، فما رح يبقى هذا موضوع أو شكل من أشكال التعلق للقول بالملك. وهذا إن شاء الله نتناقش في المبحث الآتي. هذا واحد. اثنين، القول بالملك منافاته لجملة من الأحكام التي يقول بها المشهور والتي تنافي القول بالملك، كجواز إخراج الزكاة من غير العين، وهكذا تقولوا في الأربعين شات شات، إلا تخرج الشات من نفس هذه الأربعين لا يجوز من غيره، بل يمكن أن تعطي من القيمة، فلو كان بالملك لكان له ملك في هذا، أخرجني من هذا الذي أنا شريك في ملكي. هذا مثل واحد من الأحكام. وجواز تصرف المالك في النصاب بعد تعلق الزكاة، وهذا منافر الملك، لو كان شريكا في الملك لما جاز التصرف بالنصاب إلا بإذن الشريك، وعدم لزوم التخيير والقرعة في تعيين ما به الوفاء، لو كان في الملك مالك مع المستحق مع المالك شريك، ولا كان كأي شركة تفسخ وتنهى بأي طريقة بالقرعة أو التخيير ما تريد كل من الشريكين، والحال هذا ما موجود، وإنما هو مالك النصاب الزكوي هو الذي يحدد ما به الزكاة. فهذه كلها أحكام تنافي القول بالملك. لو كان القول بالملك لما صحتها، وأنتم تلتزمون بها أيها المشهور. هذه النقطة الثانية. ثالثا من الموانع طبعا، لو كان التعلق على نحو الملكية لكان المستحق شريكا في النماء الحاصل ما بين تحقق الوجوب وأخذ الزكاة، وهو غير لازم إجماعا. لو تقولون أنه ما دام حال الحول واجتمعت شروط الوجوب أصبح المستحق له ملك في هذه الزكاة، فمقتضى القواعد ما دام صار مالكا هالمقدار 10% أو 5%، فكل ما يصير بالمال الزكوي هالنسبة من النماء تروح لهذا، لأنه هو مالك ولا أحد يلتزم بذلك. مهما تأخر دفع الزكاة يبقى الواجب دفع أصل الزكاة فقط. ما حد يقول أنه إذا تأخر الأداء عن وقت الوجوب لازم هاي الفترة من تنجز الوجوب إلى الدفع هاي لازم كل شيء يصير، ما تعطينا 10%، يعني مالك ب10%، وهذا مقتضى القواعد، لا أحد يقول بذلك. وتشهد له النصوص أيضا كصحيحة عبد الرحمن بن عبد الله، فإن فيها مطالبة المشتري والبائع بأصل الزكاة. نتذكر هذه الرواية لما يأتي إمام يقول الزكاة علقت عليه ما أدته وبعته، قال خو يريد إما البائع يدفع الزكاة وإما المشتري يدفع الزكاة ويرجع على البائع. ما تحدث الإمام أنه هاي الفترة لازم النماء أيضا يكون مضمون مع الزكاة، لا، الإمام بس تحدث عن أصل الزكاة. وكذا صحيحة بريد بن معاوية اللي تكررت كثيرا في كيفية عمل المصدق جامع الزكاة والساعي، فلم يرد فيها أخذ ما زاد عن حق الله تعالى، قرأناها عدة مرات. الإمام عليه السلام يقول له خيره أصدع الماء صدعين، ثم الآن بالأخير ماذا يقول؟ خذ ما به وفاء حق الله واترك الباقي. ما قال عليك أن تحاسب هذا النماء اللي صار خلال هذه المدة لازم تأخذ مع أصل الزكاة. فإذن فلم يرد فيها أخذ ما زاد عن حق الله تعالى في المال، مع أن الضرورة قاضية بمرور مدة على الأنعام قبل مجيء المصدق. خل المصدق مرأسا واقف على رأس المالك، ويا ما صار شروط الوجوب أخذ الزكاة، لا، يطلع الساعي يفتر ويمكن يحتاج مدة إلى أن يوصل إلى كل زين. حصلت نماءات متصلة منفصلة خلال هذه المدة، ماكو دليل يقول على أنه تأخذ هذه النماءات معا، مع أن الضرورة قاضية بمرور مدة على الأنعام قبل مجيء المصدق ساعي الزكاة، وتحصل فيها نماءات متصلة ومنفصلة، ولا حديث في أي رواية عن قبض النماءات. هذا لاحظ إذن المانع الثالث أو الأمر الثالث سمينا من الموانع عن القول بالملك. لو كان مالكا لاستحق من النماء، مع أن الروايات موجودة بيننا لا نماء وإنما فقط أصل الزكاة. رابعا من الموانع أن الزكاة فعل عبادي مشروط بقصد القربة، وهكذا تقولون. فلو كانت الزكاة ملكا للمستحق كما تدعي يا قائل بالملك من حين تعلقها بالعين، فإن الفقير شريك للمالك قبل صرف المال إليه، فلا يتوقف هذا الصرف على قصد القربة، وكل المطلوب هو إيصاله إلى مستحقه، فلو أوصله بأي نحو فقد تحقق المطلوب ولا حاجة لقصد القربة. هذا هو المانع الرابع، مكون من عدة مقدمات. مقدمة الأولى أنكم تقولون أن الزكاة مشروطة بقصد القربة، زين. فهذا شلون يلتئم مع قولكم بأن الفقير والمستحق له ملك في الزكاة؟ بمجرد أن تنجز وجوب الزكاة صار مالك لهالنسبة مالته 10% أو 5%، لأن لازم قولكم أنه مالك لعشرة 5%، يعني بأي نحو يصل حقه إلى أنت حتى لو بدون قصد القرب، لأن المهم أن يأخذ هاي النسبة مالته الفقير 10% 5%، مو إلا بقصد القرب. هذا معنى. فما يتوقف إذن كل المطلوب كما قلنا هو إيصاله إلى مستحقه باعتباره مالك، ومن حقه أن يأخذ 5% مالك، فلو أوصله بأي نحو فقد تحقق. إن قلت يمكن أن يكلفه الشارع بدفع مال الشريك إليه بقصد القربة بأن يكون شريكا تعبديا، يعني ما المعنى افترض هو على القول بالملك وشريك هو إلى 10% أو 5%، لكن هالشريك ما يأخذ حصته إلا بهذه الصيغة بهذا النمط أن تصل حصته إليه بقصد القربة، يعني وين المنافاة في ذلك؟ ماكو منافاة مع القول بالملك، هو مالك لعشرة بالمئة أو 5%، لكن هل 10% 5% ما تصل إليه إلا بقصد القربة؟ شنو المانع يعني الشارع المقدس يضيف هذا الشرط؟ ما نجد فيه منافاة. هذا الآن قلت هذا لا يحل الإشكال، لأنه بعد وصول الزكاة إلى مستحقها ولو من دون قصد القربة فإن موضوع الوجوب انتفى، ويكون الأمر بالدافع من تحصيل الحاصل. كلامنا احنا مو عما قبل إيصال الحق، لا بعد إيصال الحق. نفترض أنه هذا وصل الحق إلى مستحقه، وصل هذا 10% 5% من دون قصد القربة، انتفى الأمر بعد لأنه تحقق المطلوب. فبعد من باب تحصيل الحاصل نقول له تعال ادفع له بقصد القربة إلى آخر. هذا إذن المانع الرابع. المانع الخامس أيضا من أكثر من مقدمة نجمعها، ما قيل من اتحاد شكل تعلق الزكوات الواجبة والمستحبة، أي زكاة مستحبة كالغلات غير الأربعة ومال التجارة، على الأقل تحمل لنا كلام خلاف المشهور هنا بالعين، هاي كأنه مقدمة الأولى أن شكل تعلق الزكاة بالمال سواء كانت الزكاة الواجبة أو المستحبة وعلى نحو واحد، وأن اتفاقهم على تقسيمها إلى الواجبة والمستحبة يقتضي اتحادهما في الماهية، يعني كأنك تقول من أين جئت بهذا أن شكل تعلق الزكاة في الواجبة والمستحبة واحد؟ أقول لك هذا لي عليه عدة أدلة، واحدة منها هاي أنهم أول ما يبدأون بتقسيم الزكاة يقولون الزكاة تقسم إلى واجبة والمستحبة، في الواجبة كذا، معنى هذا ما هي المقسم واحد وقسمت إلى واجبة، هذا معنى اعتراف منهم بأن المقسم والما هي واحدة. بعد أدنى دليل بعد آخر، بل دمجتهما رواية أبي مريم في سياق واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، دمجت الواجب والمستحب، قال سألته عن الحرث ما يزكى منه، فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت، نوع من الشعير لا قشر فيه كما يقولون، والعدس، كل هذا مما يزكى، وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. لاحظ إذن هذه الأجناس، بعضه كالبر والشعير من الواجبة، وبعضه كالأرز من المستحبة، وجاء في سياق واحد، معنى أن شكل التعلق فيهما واحد. فإذا صار عندنا أكثر من دليل الآن على أن شكل تعلق الزكاة الواجبة والمستحبة واحد، أولا لأنهما مقسم واحد يقسم إلى واجب مستحبة، ثانيا ذكر في رواية أبي مريم بسياق واحد المستحب والواجب، بعد وقد دلت الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة الذاريات وفي سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم دلت على أن المراد بها توجد روايات باب فيه عدة روايات على أن المراد بهذه الآيات الصدقة المستحبة أو ما يعم الواجبة للمستحبة هاي في الوسائل أبواب ما تجب فيه زكاة وما تستحب بسبعة عدة روايات فيها إذن هذا دليل ثالث أنه الروايات وردت وفي أموالهم هاي كلها إذن ما زلنا في المقدمة الأولى هاي وجود لإثبات المقدمة الأولى وهي وحدة شكل تعلق الزكاة بين الواجبة والمستحبة تمت هذه المقدمة مقدمة الثانية ولازمنا في النقطة الخامسة ومن غير المحتمل حمل الصدقة المستحبة على ملك المستحق في مال المالك هل يمكن أن نقول أن المستحق مالك لمقدار الصدقة المستحبة في مال المتصدق لا يمكن ولا يعقل ذلك غير متصور إذن النتيجة بعد ضم هاتين المقدمتين فلا يمكن حمل الواجبة على الملك أيضا لوحدة شكل التعلق إذن هاي المانع الخامس من القول بالملك مكون من مقدمتين المقدمة الأولى أن شكل تعلق زكاة الواجبة كالمستحبة مقدمة الثانية لا يمكن حمل الزكاة المستحبة على الملك هم مستحب وهم يقول للفقير أنا أملك في مالك هل قبله هذا أخو لا يمكن زين شكله مع واحد إذا لا يمكن حمل الواجب أيضا على قول بالملك فهذه إذن كلها شواهد الخمس على أن مقدار الزكاة حق للمستحق وليس ملكا حق للمستحق ثبت بإيجاب الشارع في موارد الوجوب أو ندبه في موارد الاستحباب ثبت ماذا تحريك المكلف نحو التصدق بشيء من المال المتعلق فيه فإذا هذا هو اللي نفهم من الزكاة مو ملك للمستحق في مال صاحب الزكاة لا وإنما حق على المالك أن يخرجه يخرجه من نفس المال من مال آخر بالقيمة هاي يمنى أكو حق في هذا المال للسائل وليس ملكا له في هذا المال إذن هذا الذي انتهينا إليه وذكرنا في الدرس السابق يعني أمس جملة من الأعلام ذهبوا إلى أنه حق نعم اختلفوا في أي صورة من أصور الحق هل هو من نحو منظور التصدق هل هو من نحو حق أرشل في العبد في ذمة العبد إلى آخره هذا تفصيل آخر لكنه ذهب جملة من الأعلام من الشيخ الأنصاري ومن محقق الهمداني مثلا قال المحقق الهمداني نصا قريبا من نص الشيخ الأنصاري اللي قرأناه في الدرس السابق قال المحقق الهمداني والذي يقوى في النظر بالنظر إلى مجموع ما ورد في هذا الباب من الآيات والروايات أن الله تعالى قد جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به بمعنى أنه تعالى أوجب على الأغنياء أن يتصدقوا شوف فعلناك مو ملك فعلي للمستحق في مال الغني لا حق على المالك أن يخرجه أوجب عليهم أن يتصدقوا عليهم من أموالهم التي وضع عليها الزكاة بالفريضة التي عينها لهم في هذا المبحث زين عندنا ضيف جديد وهو مصباح الفقير الهمداني ما كان في المسائل السابقة لأنه واصل مصباح الفقير مو دورة فقهية كاملة فمواصل كتاب الميراث مثلا اللي كنا به في الدروس السابقة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بس زين في هذا البحث حل علينا ضيفا مباركا مصباح الفقير الهمداني فصارت الفريضة الكلام ما زال له قدس سره، فصارت الفريضة المقررة في أموالهم بذلك حقا لازما. نفس تقريبا صياغة الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة، حقا لازما لهم على الأغنياء في أموالهم، فهو ملك لهم شأن لا بالفعل. هذا الذي فرقنا بين الحق وبين الملك، ملك اقتضائي شأني يحتاج إلى خطوة بعد أخرى ليصبح فعليا، وهو أن يتولى المالك إخراج الزكاة أو عزلها على الأقل. فهو ملك لهم للفقراء شأن لا بالفعل، ولدى امتناع المالك عن أداء هذا الحق قد جعل الشارع والحاكم والساعي بل وسائر المؤمنين أن يخرجوا إلى آخر الكلام. هذا إذن محل الشاهد من كلامه قدس سره. هذا انتهينا الآن من أي مبحث في الجهة الثانية من البحث، وهو هل أن الزكاة على نحو الملك أم على نحو الحق. وانتهينا إلى نتيجة أن الزكاة حق ليس ملكا للمستحق في المال، حق. ونتوقع من المالك ونتأمل من المالك أن يقوم بدفعه، هذا هو الذي نفهمه من الزكاة. وضمن المحورين قلنا لي تتمحور حولها الأقوال المختلفة. الآن نأتي إن شاء الله للجهة الثالثة، وهي مناقشة الأقوال قولا قولا. الآن ناقشناها على نحو الإجمال بأنه رأيناها بعد أن سوينا خارطة أمام الأقوال، وجدناها أنها على محورين رئيسية. المحور الأول هل يتعلق بالعين أو بالذمة؟ الثاني بالعين، لكن هل هو على نحو الملك أم الحق؟ الآن نناقشها واحدا واحدا. فالجهة الثالثة من البحث إذن في مناقشة الأقوال، وأول قول نبدأ به هو القول المشهور، وهو القول الأول: الشركة الحقيقية في العين على نحو الإشاعة. هذا واضح إذن معنى هذا القول، أن الفقير يملك في مال الغني بالنسبة 10% في الغلات سيحا، 5% في السقي بالآلة، 1/40 في الشاة إلى آخر، يملك هذه النسبة المقررة، شركة حقيقية في العين على نحو الإشاعة. أقرأ هذه المقدمة: نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب، وكأنه هو القول مالك الأصحاب. وقال في مفتاح الكرامة: مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين وكلام القائلين بذلك في غاية الظهور في الشركة بل لا يحتمل غيرها. مفتاح الكرامة إذن قطع الطريق على كل قول آخر، قال كل كلام الأصحاب ظاهر للشركة. أقول من يتتبع كلماتهم يجد أنهم يقصدون بالشركة مطلق الاستحقاق المتعلق بالعين لا خصوص الشركة على نحو الإشاعة. فهذا الذي قال مفتاح الكرامة إذن ليس دقيقا، وإلا الرواية هم ذكرت الشركة، الرواية هم ذكرت أن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، لكن هنا يراد الشركة كل ما يكون له الطرف الآخر يعني للفقراء استحقاق في هذا المال. الاستحقاق على أي نحو مجمل، المهم يعني هذا المال ليس خالصا لكم أيها الأغنياء، للفقراء حق فيه. ما هو هذا الحق وعلى أي نحو؟ لم تتعرض له الآيات، فضلا عن كلمات الأصحاب. فهنا الشركة إذن يراد بها المعنى العام، أي مطلق استحقاق للشريك، بس على أي نحو مجملة. هذا ما يمكن إذن كما قال مفتاح الكرامة بحيث يقول لا يحتمل، بل لا أكثر من ذلك، بل يؤكدون الأصحاب في كلماتهم أنهم لا يريدون الشركة الحقيقية، كيف تنسبها إليه؟ قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك: إن الزكاة وإن وجبت في العين لكن لا ينحصر وجوب الإخراج فيها من نفس العين، ولا يكون كالشركة المحضة، ويقول أنه ليس كالشركة المحضة، ولا يكون كالشركة المحضة بحيث لا يسلم شيء من النصاب من تعلق الحق بهم. وهذا معنى الشركة والإشاعة، يعني في كل جزء إلي 10%، في كل جزء إلي 10%. قال لا، لا يعني الشركة هذا، فهو يصرح إذا لا يريد الشركة الحقيقية والإشاعة. واحد من الأصحاب الشهيد الثاني في المسالك، شوف يقول: ولا يكون كالشركة المحضة بحيث لا يسلم شيء من النصاب من تعلق الحق بهم. وهذا مع القول بالإشاعة، يعني في كل جزء جزء إلي نسبة آني 10 أو 5% أو 1 من 40. قال لا، ما تقتضي هذا. ومن ثم أيوة بناء ولأجل ذلك لو أخرج القيمة اختيارا صح لا بس، قيمة أصلا مو من هذه العين، فأين الشرك؟ وكذا إذا باع النصاب قبل الإخراج وأدى من غيره. إذن هاي مقدمة، رأينا أنه توجد دعوة إجماع لكن يبعد الالتزام بها، وإنما هو شيء نعم قد يعبر بالشركة قالوا قريبا من ذلك، لكن يظن بالشركة يعني مطلق الاستحقاق على أي نحو لا نستطيع الجزم بها. ما الدليل للمشهور على أن الزكاة تتعلق بالمال على نحو الشركة؟ واستدل عليه بوجوه. الأول، الروايات الدالة على أن فيما سقته السماء العشر ونحو ذلك، قرأنا روايات في هذا، فيما سقته السماء العشر ونصف العشر، هذا هو يدل على الشركة والإشاعة لتقريبين: أولهما دلالة في على الإشاعة كقول أحد الورثة: لي في هذه الدار النصف، يعني في كل جزء جزء من هذه النصف، فهي دلالة في، أي من كل جزء منه له ذلك. هذا التقريب الأول للاستدلال. ثانيهما النسبة العددية المذكورة إذ الكسر ظاهر في الإشاعة. فهذا إذن الآن نحن نريد أن نستدل على القول المشهور بأن الزكاة تتعلق بالمال على نحو الشركة الحقيقية وعلى نحو الإشاعة. يعني لما تقول فيما سقته السماء العشر، يعني في كل جزء من هذه الغيلة عشر للمستحق. ما الدليل عليه؟ قال أدل الأول ذن الرواية فيما سقته السماء العشر، هذا بالتقريبين أستدل به على الإشاعة. أولا فيه، من يقول فيما سقط، يعني في كل، كما تقول لي في هذه الدار النصف، يعني في كل جزء منها، في كل متر مربع منها نصيل نصيلك. فهذا التقريب الأول من ينفي. والتقريب الثاني من نفس الكسر، هو الكسر دليل الإشاعة، من يقول له فيما سقط في السماء العشر، يعني في كل جزء منه هي نسبة العشر، هو الكسر ظاهر في الإشاعة، هو معنى الكسر الإشاعة، أي لك نسبة فيها. هذا إذن التقريب صار واضح. هذا الدليل الأول لأن الروايات، الروايات وين واردة؟ في أي جنس من أجناس الزكاة؟ الغلات. نعم، وقربنا بتقريبين، فنحن مسؤولون الآن عن ماذا؟ رد ثمانية واحد من الناك التريك. ويرد على الأول اللي هو التقريب بفيه ما تقدم من النقاش في ظرفية فيه، هذا تقدم فيه قبل العطلة. ولو سلم فلا بد من فهم الظرفية، هذا انتهى كمن قال أن الفيه هنا من الظرفية السببية، كما نقول في قتل الخطأ الدية، أي أن القتل الخطأ سبب لتعلق هذا للظرفية. جاء أحد قال لا، الأصل في أن هذا الظرفية ولا يجوز، خلاص سلمنا. بعدين بالنتيجة أنه قلنا حتى لو سلم أن في هنا للظرفية فلا بد من فهم الظرفية على نحو لا تأتي عليه الإشكالات التي قيلت على القول بالإشاعة، ككونها من ظرفية موضوع الحق للحق. قلنا أن كلامكم يبتني على فهم فيل الظرفية، ظرفية الكل الجزء، يعني 40 شاة كل، والشاة اللي زكاتها جزء واحد من 40. فهذا كلامكم يبتني على فهم أن الظرفية هنا ظرفية الكل الجزء، وظرفية 100 كيلو والعشرة كيلو 10% فيما سقته السماء العشر. والحال أننا نشترط في الظرفية المغايرة بين الظرف والمظروف، وهنا لا توجد مغايرة بين الظرف والمظروف، فلا تصح الظرفية. الإشكالات اللي قلناها في حينها لا تصح الظرفية. فإذا صرت إلا على أن نحمل في على الظرفية، فلنحملها على ظرفية موضوع الحق للحق حتى تكون هناك مغايرة، وحينئذ تكون داعمة لقول بالحق اللي نحن تبنينا. هذا المفروض أن هذه النقاشات مجرد للتذكير. لكن الآن نحن نقدم فكرة لفهم هذه الروايات بعيدا عن هذا النقاشات كلها. هذه النقاشات مع الظرفية والسببية، وهل هي ظرفية الحق ولا ظرفية الكل الجزء. أنا أقول ليست في هنا للظرفية أصلا، وإنما هنا ضمن الروايات الواردة في 40 شات هي لبيان مقدار الواجب من الزكاة، كما بعد أن نزل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة سألوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله كم مقدار الزكاة حتى ندفعها، قالهم في كل 40 شات ما بيها أبدا معنى الظرفية حتى نختلف هل هي ظرفية أم هي سببية، وهل هي من ظرفية الكل الجزء أم العام. هكذا بحسن فهمي أنه الروايات هذا معناه، فما بقى موضوع إذن لهذا الكلام وهذا الخلاف الذي يقولون، وإنما هذه الروايات في 40 شات وفي ما سقط في السماء العشر إنما هو لبيان وتحديد مقدار الزكاة، إيضاح بيان المجمع بعد أن نزل إنما الصدقات للفقراء والأخوة كم مقدار هذه الصدقة، خذ من أموالهم صدقة كم ندفع، قال في كل 40 شات فهذه جاية في سياق لتحديد مقدار الزكاة، ليست قريبة من الظرفية ولا يمنع. هذا بحسب فهمي. إذن وللإنصاف نقول احنا ناقشناهم على مبانيهم، أسففنا إذ أسفوا وفرنا إذ طاروا، لكن مع ذلك نبين بعض هذه الملاحظات. وللإنصاف نقول إن هذه النصوص أجنبية عما ذكروه من النقاش في الظرفية، وإنما هي بصدد بيان مقدار الزكاة في النصاب، وكأنها شرح لما دل على أصل وجوب الزكاة في الأموال. هذا إذن الذي نفهمه، ولما قلبنا بالمصادر على طريقة الشيخ الأنصاري من الأدب والأمانة أن إذا وجدنا أحد الأعلام يقول كلاما قريبا أو تحقيقا من ذلك نشير إليه حتى نحفظ للأعلام حقوقهم. فوجدت أن هذه النكتة إلى حد ما ملتفت لها عند المحقق الهبداني في مصباح الفقه. وقد التفت إلى هذه النكتة المحقق الهمداني قال قدس سره عن هذه النصوص نصوص فيه، قال ليس في شيء منها إشعار فضلا عن الدلالة بملكية شيء للفقير بالفعل، لأنه ماذا اختار كما تقدم شأنا على نحو الحق اقتضاء. فبها المناسبة هو دي يتكلم يقول ما بها هذه الروايات بالفعل حتى يكون مقتضاها الشركة، بل هي بأسرها مسوقة لبيان الصدقة التي فرضها الله تعالى على العباد في الأجناس التسعة الزكوية. فهذه الأخبار بأسرها بمنزلة الشرح لذلك. فقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة إلى آخره، معناه أن الصدقة التي وضعت على الإبل هي بهذا التفصيل، أنها في خمس منها شاة وفي عشر شاتان وفي الغنم كذا أو في الذهب كذا إلى آخر الأجناس التسعة. هذا ملتفت لها هذه عند الشيخ، ونحن طبعا وإن كان ما بينا في وقتها لأن كانت من الإضافات اللي ما قلناها بالدرس، بس يعني جاء وقتنا حتى نبينها. فهذا إذن الرد على ماذا؟ على التقريب الأول من الدليل الأول على القول بالشركة بأنه في تدل على الشركة. التقريب الأول ما هي الأدلة على الشركة؟ قالوا عدة أدلة، عدة وجوه. أولا الروايات التي هي فيه، فيها في وفي تدل على الشركة، كقول أحدنا لي في هذه الدار نصف، يعني في كل متر مربع لي نصف. قلنا لا لا، هاي الفي مو يمهاي أبدا بغض النظر عن المناقشات اللي جرينا بها مع المشهور. بقي التقرير الثاني ها، وهو أن الكسر ظاهر في الإشاعة لما يقول فيما سقته السماء العشر، يعني في كل كيل من هذا الحرف اللي عشر فيه هو معنى الكسر، هو هذا الإشاعة. ويرد على الثاني تقريب الثاني، يعني واحد إنه أخص من المدعى. المدعى ما هو؟ أن شكل التعلق في كل أجناس الزكاة هو على نحو الشركة، وانت الروايات اللي بيها كسر مشاع وين واردة؟ بس بالغلات. شلون استدلت بها على كنف؟ هذا أخص من المدعى. فواحد إذن أنه أخص من المدعى لأن الكسر وارد في الغلات ولم يرد في غيرها، حيث عينت الزكاة في غيرها بالشاة وبنت المخاض وبنت اللبون والتبيع والمسنة وخمسة دراهم ونصف دينار، وهي المقادير وردت الظاهرة في غير الإشاعة. هذا فقط في الغلات ورد فيما سقته السماء العشر اللي سقته الدوالي نصف العشر. أما تجي للأغنام تلقاها في كل مئتين خمسة، تجي للبقر في ثلاثين بقرة تبيع حولي في الأربعين مسنة، تجي للإبل في خمسة من الإبل، وين الكسر المشاع؟ فشلون إذن هاي أطلقت أن الزكاة تتعلق؟ هذا إذا الرد الأول. إن قلت نحمل تلك المقادير على الحصة المشاعة، لا بس ما وردت هي بنص الكسر، لكن خمسة دراهم في كل مئتين يعني خمسة على مئتين يعني واحد على أربعين، فهم رجعنا للكسر. وإن ما وردت هي بالنص بكسر المشاع، ولما يقول في كل عشرين دينار النصف دينار، نصف دينار على عشرين يعني واحد من أربعين، وحول كل ذن الإجاب من كسور عشرين. إن قلت نحن تلك المقادير على الحصة المشاعة كخمسة دراهم من مئتين أو شات من أربعين أو نصف دينار من عشرين دينار، هاي أيضا تتحول إلى كسور. قلت أليف، هذا خلاف الظاهر. إذا الظاهر كون الشات المخرجة زكاة بنفسها وليست الشاة مجموعة جزء من أربعين في كل شاة من الأربعين، لا، لما يقول في أربعين شاة شاة بناء على هل إن قلت معنى أن في كل شاة من الأربعين واحد على أربعين منها زكاة، ومنها الشاة واحد على أربعين زكاة، والجمعة هل واحد على أربعين من الأربعين شات صارت هاي الشات الزكاة، هذا خلاف الله. لا، الزكاة مو مجموع واحد على أربعين من كل شات، لا، هي هاي الشات بنفسها زكاة، هذا خلاف الله. با هاي الرد على الإن قلت إن أن التصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف في العشر ونصفه بالحمل على المقدار. لأن تتصرفت قلت الخمسة مني تين الشياء أقولها نسبة كسر عشر واحد على أربعين، والنصف دينار من عشرين دينار يعني نص على عشرين واحد على أربعين، فخنحول لني المقادير إلى كسر عشرين. وهكذا قال إن قلت أقول أخوة ليس التصرف بأولى من أن غير بالغلات العشر والنصف عشر كسر مشاع أحول إلى مقادير وأقول إلى هذا بكل ألف كيلو مئة كيلو وأرجعها إلى مثل أخوة. تصرفك ليس أولى من هذا التصرف. ليش ترجع المقادير إلى كسر عشري؟ خارج الكسر عشري إلى مقادير وخلصت من الكسر العشري جملة وتفصيل. شوف عيبة إن التصرف فيها بالنشات من أربعين ونصف دينار من عشرين بالحمل على الجزء المشاع للدعاء إن قلت ليس بأولى من التصرف في العشر ونصفه كسر المشاع بالحمل على المقدار. ليش المقدار حول إلى كسر عشري؟ والكسر عشري حول إلى المقدار. ويكفي دخول الاحتمال لإبطال الاستدلال، مجرد إذا هذا ليس أولى من هذا خلص جيم إنه لا زال أخص من المدعى بجواب إن قلت. هذا هم حل كل المشكلة، لأنه لا يشمل ما لو كانت الزكاة من غير جنس المال الزكوي كالشاة من خمسة إبل وكالمسنة والتبيعة حينما لا يشتمل النصاب على مثلها. خصوصا لما إن قلت وقلنا ما يخالي الخمسة من الأربعين خنحولها الكسر عشري والنصف دينار من العشرين حولك، ما حل في المشكلة. عندنا في الخمسة إبل شاة هاش بالله شلون تحولها لا كسر عشر؟ ما تتحول. في العشرة من الإبل شاتان شلون تحولها؟ ماكو. في الأربعين بقرة بقرة مسنة، وقد لا يكون في الأربعين بقرة بقرة مسنة، فالمسنة إذا من غير الجنس الزكوي هاي شلون تحولها؟ فإذا هذا حتى لو تنزلنا وقبلنا بهذا التصرف هذا لا يحل كل المشكلة، لأنه توجد بقت عندنا نصف زكوية لا يمكن حملها على هذه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.